بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع موضوع الاستدلال بآية إشاعة الفاحشة وما ورد في ذيلها من حديث قد يستفاد منه شموله للغيبة، أو على الأقل لغالب موارد الغيبة أو غيرها، ومن ثم ما يستتبع ذلك من استفادة لتطبيق استفادة تطبيق الآية على الاستماع إلى الغيبة أو التفاعل معها بالأنحاء الملحقة بالاستماع. هذا الأمر قلنا أن الاستدلال عليه يتوقف على بيان مقدمات، وكانت أولى المقدمات أو مقدمة المقدمات هي قضية تفسيرية، يعني بيان بعض القواعد الكلية التفسيرية التي حقها أن تبحث في باب التعارض. في باب التعارض أو أصلا يفرد لها بالأصول باب خاص هو باب التفسير، لأن القرآن له خصوصية، فإن مثل ما احنا نبحث العام والخاص أو نبحث المطلق والمقيد، احنا أيضا في نفس الوقت نبحث بعض الأمور اللي هي مرتبطة بالتفسير. يبقى في أصول الفقه يمكن أن تتحول إلى قاعدة عامة تقع في طريق الاستنباط، فتصير هي في الشأن الفقهي قضية فقهية عامة. فيما عدا ذلك أيضا كل شيء بحسب موازينه، ربما تختلف الموازين بحسب اختلاف الموضوع. في الشأن الفقهي قد يكون الحال مختلف عن الشأن الاعتقادي أو عن الشأن الأخلاقي مثلا أو ما أشبه ذلك. على أي حال هذا مطلب، هو حقه أن يكون في هذا السياق، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن نوفق المفروض أنه نعطي للمسألة حقها هناك. على أي حال بمقدار ما يتطلب الأمر من بحث كمقدمة من مقدمات بحثنا الفقهي عن حكم الاستماع وملحقاته استنادا إلى هذه الآية الشريفة، ذكرنا موجزا في هذا الشأن. بعض الأعزاء رأى أنه هذا الموجز إيجازه ليس مناسبا مع يعني حاجة المطلب، المفروض أنه يكون أوضح، خصوصا وأنه مطلب قد يكون ليس منبها له، فحقه أن يعتنى به لأن فائدته تكون أكثر عمومية. فنعود من جديد لبيان المطلب. طبعا احنا ما بينا كاملا، بينا بعضا، لكن الآن نعود من جديد لبيان المطلب بتعميق له وتفصيل أكثر مما كان سابقا. فنقول النقطة الأولى، من نقاط الاستدلال على حجية الآية ودلالتها في شأن السماع وملحقاته، والنقطة الأولى من نقاط الاستدلال هي في الحقيقة هي فيها هذه الكبرى التفسيرية النفيسة التي ترتبط ببعض قواعد التفسير بالمأثور. النقطة الأولى أن كون القرآن والعترة لا يفترقان يقتضي البناء على تصادق مضمونهما في الواقع، فالحق واحد وكلاهما يعبر عنه ويدل عليه، ولا مبرر إطلاقا لاحتمال التنافي الواقعي ثبوتا بينهما، لأنه احتمال التنافي في الحقيقة يرجع إلى خلل في الاعتقاد بحجية القرآن الواقعية أو بحجية العترة الواقعية. طبعا عندما نقول العترة، سيد العترة والمبين للقرآن ولحجية العترة هو النبي صلى الله عليه وآله، فهو يدخل بالأولوية، لكن باب الاختصار نحن نقول العترة. وعليه فإن ورد عن العترة دليل معتبر لبيان أمر ما في تفسير المراد من الكتاب العزيز، فلا بد من قبوله بنحو يتناسب مع التصديق بهما معا. هذا واضح إن شاء الله، هذه مبادئ تقريبا اعتقادية، أو هي متفرعة مباشرة عن المبادئ الاعتقادية. ولا يخفى أن موضوع البحث يشتمل على عناصر رئيسة أربعة، وهي هذه لابد تأخذ بنظر الاعتبار في مقام تبين أحكام هذه، يعني في مقام تبين العلاقة أو المراتب التي تبين العلاقة بين النصوص الواردة في التفسير وبين القرآن الكريم. فإذا لابد نأخذ بنظر الاعتبار، نلتفت إلى هذه العناصر الأربعة، وهي النص القرآني، هذا النص الذي هو يمثل الحق، المحور التام للرؤية الدينية، وهو خير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وفيه تبيان كل شيء وإلى آخره من خصوصيات القرآن. هذا اللي قلت أنه في الأصول ينبغي أن يبحث بشكل مستقل، لأن القرآن له خصائص، يعني ما يكفيني فقط أن أبحث القواعد العامة اللي هي تنطبق على السنة وعلى القرآن، لأن القرآن هو فيه خصائص. ثانيا النص الحديثي، نص القرآني واضح خصوصيته أنه هو معلوم الصدور، متيقن الصدور. النص الحديثي من يكون حديث، ما قلنا نص السنة العترة، إيش راح يصير بعد؟ مو معلوم الصدور، صحيح لولا؟ هذه خصوصية كلش مهمة، وايد يختلف بها العالم. الثالث هو حيثية صدور النص الحديثي، هذه الجهة وهذه الحيثية أيضا تثبت لا تثبت، متى نحتاجها، متى نستغني عنها، متى أصلا يعني نرفع اليد عن الحجية، كل هذا راح يكون إلى أثر. رابعا الوجه التفسيري في النص الحديثي للنص القرآني، الوجه التفسيري يعني هذه الجهة التي تصحح أن هذا يكون مفسرا لذاك، يعني الجهة مو نفس كون هذا يفسر ذاك، أدنى جهة تفسيرية سنجد كم لها من الأهمية في هذا البحث، ما يصير نغفل عنها. فمثلا لأجل توضيح الحال خلينا نوضح حتى هذه العناصر تتضح بمثال، فمثلا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نص القرآن، هذا نص القرآن العنصر الأول، وهو العنصر الأول من العناصر الأربعة، وهو كما ترى ليس ظاهرا بحد نفسه في حرمة الغناء كما هو واضح، ما في دلالة واضحة على حرمة الغناء، إذا جئت أنت وحدك وهذه الآية لا تجد فيها دلالة واضحة على حرمة الغناء، صحيح؟ ولكن عند ورود الأخبار التي تفسره بالغناء من قبيل ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نعم اختلف الحال، صحيح الرواية دلت على ذلك، فتجمع هذا الحديث الرواية التي وردت تجمع عندنا العناصر الثلاثة الأخرى. هذه الرواية فيها العناصر الثلاثة الأخرى غير النص القرآن، وهي حيثية الصدور في الرواية التي نعرفها التي تعرف من سند الحديث وتضافر مفاده، أن هذا الحديث مو فقط سند معتبر وإنما مفاد متضافر يوجب الوثوق بالصدور، فهو من حيث الصدور معتبر. واضح إن شاء الله. ومضمون الحديث نفسه الذي يتضمن تفسير القرآن، وهذا الحديث بجهة تفسيرية كما ترى. صحيح. أربعة، اللي هو هذا العنصر الرابع، والحيثية التفسيرية عليكم السلام، التي تستند ظاهرا لكون الغناء مصداقا واضحا من مصادق الله. واضح إن شاء الله. زين، احنا هنا مرة نقول هذا مصداق إله، لماذا؟ من يدري؟ صحيح. ومرة نقول هاي حيثية تفسيرية قابلة، يعني تصير بأكثر من وجه. ومرة نقول لا، واضح الحيثية التفسيرية. لا، غير الانحصار. بالنتيجة هي الحيثية التفسيرية واضح، وهي أنه هنالك منشأ عرفي لكون الغناء لهوا من لهو الحديث. هذه الجهة مو مثل ما إذا قال مثلا الكذب من لهو الحديث، نعم مو واضح. أو إذا قال مثلا المزاح من لهو الحديث، المزاح قد يكون بينه وبين اللهو مناسبة. أو إذا لا قال البيع من لهو الحديث. بالنتيجة الحيثية، يعني الجهة التفسيرية والحيثية التفسيرية هنا مهمة. بعض الأحيان تصير واضحة بينة، بعض الأحيان أصلا تصير خفية. هذه النقطة أيضا مهمة جدا أن تؤخذ بنظر الاعتبار في مقام الجمع بين النصوص الحديثية التفسيرية وبين النص القرآن. على أي حال، الآن صار واضح أنه إحنا عندنا عناصر أربعة مهمة على أساسها سيتم التقسيم، وبملاحظة طبيعة العلاقة بين هذه العناصر الأربعة يمكن تقسيم النصوص التفسيرية من حيث صلاحيتها للتفسير القرآني إلى مراتب أربعة أيضا. الآن نأتي نبين المراتب الأربعة. المرتبة الأولى وهي لا 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 بس نبين بعد ليش نستعجل. إذا قلنا لازم توفر عناصر أربعة يصار بعد ماكو داعي مراتب أربعة. خلينا نبين بعد، هذا استباق للأمور بلا يعني خلاف التفصيل. المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب وأشدها تأثيرا في التفسير، وهي ما يكون الحديث فيه منبها إلى أمر يغفل عنه العرف عادة إن ترك وطبعه الأول، ولكن الحديث بعد بروده يكشف عنه فيثبت معناه، الحديث يثبت معناه بدون حاجة إلى التعبد بالحديث. يعني إذن هذا العنصر اللي هو يرجع إلى حجية الصدور رح نستغني عنه هنا، بدون حاجة إلى التعبد بالحديث. فهذا أمر غريب، هو حديث مو معتبر يصير حجة على تفسير القرآن، ثقيل على الأسماء. بس خلينا نوضحها حتى يصير واضح. ولعل من أمثلته قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي روى فيه العياشي مرسلا. الحديث مرسل، خلينا نقول ما نقول معتبر أحسن. إذا قلنا معتبر دور شنو هنا، كأنه نحتاجين إلى تبارح، لا نقول حتى المرسل راح ننتفع من عنده، هذا غرضنا، يعني أنه اخترنا المرسل حتى ينكشف أنه الاعتبار ليس مقوما لهذه المرحلة المرتبة الأولى. واضح إن شاء الله. عن أبي جعفر عليه مرس روى العياشي مرسلا عن محمد بن مسلم، مرسلا يعني هذا توصيف سرد العياش أو يعني مثلا حال أو كذا. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن من عندنا يزعمون أن قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم اليهود والنصارى، فقال إذن يدعونكم إلى دينهم، قال يعني محمد ابن مسلم، ثم قال بيده إلى صدره يعني الإمام الباقر يعني الإمام الباقر عليه السلام، نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. قال أبو جعفر الذكر القرآن، هذا هم كانوا في حديث آخر أو هو نفس الحديث، الذكر القرآن. وهنا العنصر القرآني والحديثي واضحان، وهما الآية والحديث بعد ما ذكرنا. وأما العنصر الصدوري فهو على الأقل في هذه الرواية، رواية العياشي، يعني هذه رواية أخرى بالكافي، احنا اخترنا هذه الرواية، قلنا على الأقل يعني قاعد مثل المثال، فهو على الأقل في هذه الرواية مبتلى بالإرسال كما هو واضح، فبعد ما راح يصير معتبر. وأما العنصر الرابع ما هو الوجه التفسيري من جهة، أي جهة، خلينا نحدد حتى ليس الاشتباه، لأنه بعض الأمور قد يكون هي تجعل الحديث مندرجا في جانب آخر، كما صار تنبيه والتنبه من قبل بعض الأعزاء إلى هذه النكات. وأما العنصر الرابع وهو الوجه التفسيري من جهة نفي مرجعية أهل الكتاب لمعرفة معالم الدين، يعني قد يكون يتصور أن الآية تعطي إن كنتم لا تعلمون فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ما دام لا تعلمون ترجعوا لأهل الذكر، يعني ترجع المسلمين لأهل الكتاب. الآية قد يكون هكذا يترعى منها، كما هو محمد بن مسلم بحسب الرواية هو ذكر لأبي جعفر عليه السلام ذلك. من جهة نفي مرجعية أهل الكتاب لمعرفة معالم الدين، بل أيضا ومن حيث إثبات كون المرجعية لأهل البيت عليهم السلام، حتى هذه الجهة الأخرى أيضا كذلك. لماذا؟ لأنه عصمة أهل البيت و كونهم من العترة وإلى آخره، هذا أمر واضح المفروض عند المسلم، فقط يصير من يصير تنبيه إلى برواية العياشي وهو معلوم، مفروض الإنسان هو يعرف معالم الدين الأساسية ويعرف موقع أهل البيت صلوات الله عليه، راح يتم المطلب، هذا يصبح من هالناحية أيضا يصبح مثالا، فهو واضح يكفي فيه الالتفات إلى ما قد يغفل عنه أو يغفل عنه من التورط في الضلال بسبب الرجوع إلى علماء أهل الكتاب الذين يدعون إلى دينهم. وكذا يكفي فيه الالتفات إلى ما هو معلوم من مقام العترة وكونهم عدلا للكتاب، وأنهم صلوات الله عليهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وآله، لمعرفة أن الرجوع على بد أن يكون لهم، إن هم أهل الذكر هم الأعرف. هذا طبعا هذا شنو يتوقف؟ يتوقف على هذه الضرورة الاعتقادية، وهي أنهم عدل القرآن، وهي أنهم لا يفترقان، وهي أنهم عندهم علم الكتاب وما أشبه ذلك من الأمور والمضامين التي تواترت. فبمجرد ما الإنسان هو يعرفها، هذا البيان التفسيري في الرواية ينبه إلى هذا المصداق، من ينبه إلى المصداق يثبت المطلب. زين، هنا الرواية التفسيرية نحتاج أن نثبت اعتبارها؟ لا، ما نحتاج. واضح إن شاء الله؟ ما نحتاج. لأنه بمجرد الالتفات إلى هذه الجهية تثبت، لأن هي قياساتها معها تامة. هذه الأمور اللي هو ينبهنا إلى مصداقيتها، هذه أمور تامة، سواء كان مصداقية أهل الكتاب لكونهم غير مأمونين من الضلال أو الإضلال، كونهم غير مأمونين يعني غير موثوقين في اعتبارهم، ومصداقية أهل البيت صلوات الله عليهم لكونهم أهل الذكر ولكونهم عارفين بالكتاب. هذه الجهتان معلومتان واضحتان كبروية، بس قد يغفل عنهما من يغفل. الرواية عندما تنبه تثبت المدعى بلا حاجة إلى بحث طويل، لازم بلا حاجة إلى إثبات مقدمات أخرى. فالوجه التفسيري الظاهر في الحديث للآية الشريفة يكشف عن معناها بمجرد الالتفات إليه، وبذلك يتضح أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التفسيرية لا يتوقف على اعتبار السند، وذلك لأن إدراك المضمون حسب الفرض كاف في إثبات المراد وجدانا دون الحاجة إلى التعبد بصدوره، فهو بوجوده الخارجي يكشف عن المعنى القرآني ويفسره دون حاجة إلى إثبات المضمون تعبدا. واضح إن شاء الله. أتمنى قبل ما ندخل المرتبة أن بعض الأخوة الأفاضل من أهل المنبر أعزهم الله ونفع بهم المؤمنين الذين هم في مورد الابتلاء الكثير بملاحظة نصوص الكتاب وملاحظة الأحاديث التفسيرية، أنهم يبنون على أن أي حديث تفسير يمر عليهم يحاولون أن يعرفوا هويته وأنه هذا من أي المراتب، أنه هذا من أي المراتب، من المرتبة الأولى من المرتبة الثانية يكون نافع جدا، وكذلك أهل القلم يعني المهتمين بمراجعة القرآن كثيرا من نصوص التفسير، هذا يكون نافع لهم لأنه يساعدهم على تحليل الأمور بشكل دقيق. المرتبة الثانية ما لا يكون في الحديث تفسير مباشر وجداني للآية، ولكن كان يمكن الجمع بين ظهوريهما عرفا بمعرفة الوجه التفسيري في الحديث للآية الشريفة بضميمة لزوم التصديق بالعترة. فالجمع يصير مؤسس على كبرى لزوم التصديق بالعترة، ولكن في مثله هل يمكننا أن نستغني عن الحيثية الصدورية؟ لا، لأنه كيف نحرز أن هذا من العترة؟ فنحتاج إلى حجة تثبت صغرى أن هذا كلام العترة، صحيح؟ ولا بدون ذلك ما راح نقدر نستفيد. وقد يصح أن نمثل له بالأحاديث الواردة. ليش نقول قد يصح؟ لأنه المسألة ربما احنا نتناولها من جهة هي فيها جهات أخرى، فإحنا نريد نضرب مثال علمي، ما نريد نتبنى نتيجة يعني تفسيرية، فذيك تحتاج إلى يعني تجميع قرائن وإلى بحث مفصل وموسع وإلى آخره. وقد يصح أن نمثل له بالأحاديث الواردة لبيان كون المراد من آية الولاية هو أمير المؤمنين عليه السلام، أو كون المراد من آية التطهير هم لا إيه. إذا ذيك نقرأها بالنصوص هنا أنا هذا ممكن نقرأها بالنص. شيخنا شنو رأيك؟ كون المراد من آية الولاية هو أمير المؤمنين لو أمير المؤمنين؟ إذا قلنا هو أمير المؤمنين هنا أنا هم كنا هاي نعدلها. هم فاطمة وأباها. إيه، إذا قلنا هو هي هاي هو. اي المهم الا على وجه اخر يعني هنا انا اتذكر اكو بيها خلاف بينه. المهم أو كون المراد من آية التطهير فاطمة وأبوها وأباها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، أو إثبات أن المراد من آية التطهير هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا جاءت الرواية لإثبات ذلك تعين ذلك عملاً، تعين ذلك، تعين البناء على ذلك. ليش؟ ما هو المنشأ؟ عملا بحجية الظهور المجموعي لهما، لأن احنا في مقام الجمع العرفي بين نصين نأخذ الظهور المجموعي فيما بينهما، فيكون الظهور المجموعي لهما حجة علينا، صحيح؟ كما في سائر موارد الجمع بين آيتين أو آيات، أو بين حديثين أو أحاديث، أو بين الآيات والأحاديث، لا فرق من هذه الناحية. ما دام كل من النصين بالنظر إلى مجموعه ما يمكن أن نستفيد معنى آخر غير ما هو في حق النصين، فيمكن أنه نأخذ منهما. وهذه المرتبة تتوقف على إثبات اعتبار الصدور ولو تعبدا، فمرة هو يتواتر يصير إثبات وجداني، مرة ما يتواتر شو يصير؟ يحتاج إلى إثبات تعبدي، كي تتحقق بذلك الصغرى لكبرى أن العترة صادقون. فش نقول؟ وهذا قول العترة، شو يصير؟ يصير هذا صادق بعد، ويصلح فيؤخذ بقولهم ويصلح للأخذ به للكشف عن المفاد القرآني ولو بالتنازل قليلا عن الظهور القرآني البدوي ورفع اليد عنه. بعض الأحيان الظهور القرآني إما يكون أوسع من النص وإما يكون أضيق من النص، ولكن إذا أخذنا النص الحديثي ربما تختلف نتيجة فهمنا للظهور القرآني، فإحنا نرفع اليد عن بعض الظهور منه. لماذا؟ عملا بالظهور الحديثي الذي بمجموعه هو والظهور القرآني يعطينا نتيجة جديدة، كما نفعل ذلك عند تفسير القرآن بالقرآن، الكلام الكلام نفس الشيء. ولو بالتنازل قليلا عن الظهور القرآني البدوي ورفع اليد عنه جمعا بين الظهورين، كما نجمع بين ظهوري آيتين من الكتاب العزيز نفسه عندما تكون إحداهما قرينة على الأخرى، ومع ثبوت الاعتبار للحديث. إذا تم ذلك يمكن الإفادة من المضمون التفسيري، ما دام المضمون التفسيري واضح والمنشأ يعني وجه القرينية خلينا نقول بين الرواية والآية واضح، فهذا المضمون التفسيري اللي هو صاير أشبه بالحد الأوسط أشبه بالمصحح لتفسير الآية بالرواية، هذا هو بمضمونه ما دام هو ثبت واستفيد من ما بينه، هذا صار شنو؟ كأنه نتيجة الجمع بين النورين الكتاب العزيز والحديث الشريف، هذا أيضا راح يصير حجة. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو أصلا محل البحث عندنا، أصلا إحنا دخلنا بهذا المطلب حتى ننبه إلى هذه الجملة، والبقية إيش راح يصير؟ بقية لبيان كل النظرية يعني مو أكثر من هذا، واللي هو لب المطلب هنا، لأن إحنا في آية إشاعة الفاحش شفنا أنه هذا الحديث مو كلش مطابق لمضمون الآية، لكن إحنا إذا جمعنا بين الحديث وبين الآية على أساس هذا الوجه التفسيري أن معنى إشاعة الفاحش راح يصير به توسع، أو حب إشاعة الحب أنه يحبون أن تشيع الفاحش، إذا صار به توسع هذا التوسع شمل حتى السماع، بل شمل حتى ملحقات السماع. ولولا هذه الجهة التي تنبثق من الجمع بينهما والالتفات إلى الوجه التفسيري بين الآية والرواية راح يختل ذلك المطلب الفقهي. بعد إحدى أهم دعاماته راح تسقط عن الاعتبار، فأنت هذه لازم تأسس لها جيدا. لازم تتوثق من عدة تماما. وكذلك يمكن الأخذ بالوجه التفسيري في مختلف جوانبه الأخرى، فإنه عندما يكون جزءا من المفاد الظهور المجموعي للقرآن والسنة يكون حجة مطلقا ينبغي تصديقها والعمل على أساسها. فمثلا فنطبقها في ما ذكرنا من أمثلة قبل ما نجي إلى موضوع بحثنا الفقهي. فمثلا في تفسير آية الولاية كما نستفيد أن بلي شنو ينبغي، هو ينبغي يعني بعد واضح معنى اللزوم بعد مناسبة الحكم الموضوع. فمثلا في تفسير بعض الأحيان هذا الانبغاء يصير مقابل معنى يعني أكو معارض. فمثلا في تفسير آية الولاية كما نستفيد أن الولي الثالث بعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فكذلك نستفيد أن المراد من الولاية ليس هو النصر فحسب كما قد يحتمله البعض. بعد راح يصير واضح إذا هي نصر بعشرين خصوصية من المؤمنين. فالوجه التفسيري الذي جعل لنا أن الإمام هو الولي الثالث هو هذا، خلينا نفهم المراد من الولاية غير ما هو قد يكون ظاهر الأولي، ولو عند بعض الأذهان يرون أن ظاهر الولاية الأولي هو النصر على سبيل المثال، أو يحتملون أنها النصرة ولو يقولون مشترك. هذا هم بعد نقدر ننفيه، صحيح لو لا ننفيه بماذا؟ هي الآية قالت أن الرواية عفوا قالت أن المراد من الولاية ليس النصرة، ماذا شلون تنفي؟ كيف تنفي؟ ما هو التخريج الفني لنفيه؟ التخريج الفني شو تقول؟ تقول هي الرواية ذكرت أمير المؤمنين، الحمد لله أمير المؤمنين هو مصداق وصادق النصرة، شلون تطلع من القضية؟ صحيح؟ ويقول ماكو معنى، هذا ما يتنافى مع النصر. بينما إذا التفتت إلى الوجه التفسيري الذي اقتضى أن يكون الإمام أمير المؤمنين هو الولي الثالث والآية فيها حصر، تأخذ القراءة بنظر الاعتبار وتشوف أنه بيان هذا الأمر ايش راح يقتضي، يعني معناه هو بصدد بيان ولاية من هو أولى بالأمر مو ولاية الناصر، صحيح؟ هذا منين تستفيده؟ تستفيده من الجهة الموجبة المبررة لكون الرواية تفسيرا للآية، اللي هذا عبرنا عنه قلنا هذا جدا مهم، أحد العناصر الأساسية فيما بين النصوص التفسير تفسير بالمأثور، أن أحد العناصر الأساسية ما هو؟ هو الوجه التفسير. هنا الوجه التفسير إذا تبلور بنحوين هو ربما يساعدنا كثيرا على معرفة معنى الولاية، وإن كان هو لم يتصدى لأن يذكر معنى الولاية مباشرة، لأن تخصيص الولاية به دون عامة المؤمنين وكون الخطاب بها موجها للجميع إنما يتناسب مع كونها مقاما إلهيا خاصا وليست شأنا إيمانيا عاما بين المؤمنين ينطبق على كل أفراد المؤمنين. فالوجه التفسيري الذي يستفاد من الحديث التفسيري ويكون له ما يناسبه أيضا في الآية الكريمة، هذا اللي عبرنا عن الوجه التفسيري، هذا خلينا نسمي المعنى الرابط بين الآية والرواية التفسيرية، يعني من باب التجوز والتقريب، ولا معنى الرابط إلى اصطلاح تدرون يعني المراد من عنده شنو. فالوجه التفسيري الذي يستفاد من الحديث التفسيري أشبه بالكبرى التي تبرر التطبيق على أمير المؤمنين عليه السلام، ومن ثم قد يمكن الانتقال من ذلك لإثبات الولاية للأئمة عليهم السلام، وإن كانت الآية فيها حصر بالثلاثة. إذا الوجه التفسيري ينطبق على الأئمة ما عندنا كل مشكلة في الحصر، إذا انظرنا كأنه ما افتهمنا من الآية إلا المصداق الذي تضمنته، ما أخذنا الوجه التفسيري بنظر الاعتبار، راح نقع في مأزق، لأنه ظاهر الآية ظاهرة كأنه ماذا ينفي الولاية عن ما سوى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الثلاثة طبعا واضح وهذا هم كلش واضح أنه ما يمكن الالتزام به. أصلا هي النصوص الأخرى دلت عليها إلى آخره بعد من أوضح الأشياء. لكن وين المنشأ في هذا الخطأ الكبير اللي قد يكون بعض من بسبب الجهل بسبب الغفلة يقع به؟ وين المنشأ؟ لأنه هو ما حسب حساب هذا العنصر الرابع اللي قلنا هذا عنصر مهم رئيسي، وهو الوجه التفسيري. إنما المهم ماذا؟ المهم أن نأخذ الوجه التفسيرية بنظر الاعتبار، فيمكن من خلاله أن نثبت المدعى وأن نستدل على المدعى بماذا؟ أن نستدل على المدعى بالنسبة للأئمة صلوات الله عليهم أيضا بنفس الوجه، يمكن أن نطبقه بنفس الطريقة. واضح إن شاء الله. يعني مثلا نضرب مثال ثاني، الإمام الحسين يروى أنه في بعض الأحيان كان يقرأ عندما يقع بعض أصحابه شهيدا مضرجا بدمائه في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن الحسين عليه السلام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا هنا وجه تفسيري قابل ربما أن ينطبق على سواه. صحيح، لابد يوجد وجه تفسير واضح مناسبة جدا واضحة. فهذا من اللي تريد تجي طبق على سواهم. بعض الناس اللي هم متربين على الجمود ويحذرون جدا من القول بغير علم، وهذا أصل المطلب. هو حسن، هو حسن، هذا ضمن الموازين كضوابط عامة، لكن قد يشتبون في تطبيقه. فش يصون يقول احنا ما عندنا حق نطبق على سواهم. لماذا؟ لأنه هذه الآية وردت في تفسيرها أنه أمير المؤمنين المراد به، وورد أيضا أن الحسين طبق، من سواهم على أساس احنا نجي نطبق؟ ما نقدر نطبق، ما عندنا حجة على ذلك. صحيح لو لا. أما إذا تم الوجه التفسيري وشخصنا المصداق بشكل كامل، ما المانع أنه احنا مثلا نطبقها على أصحاب الإمام الحجة عليه السلام؟ على سبيل المثال، جعلنا الله وإياكم من أنصاره وعوانه في غيبته وحضوره، من قال أنه ما ممكن؟ المهم هذا، أن الوجه التفسيري من الأمور النفيسة المهمة التي يمكن أن تنفع في معرفة حقائق الدين، التي يمكن أن نستفيده من ملاحظة الجهة الجامعة بين الحديث وبين الآية الشريفة، ومن ثم بلي إلى آخره. بعد تم المطلب تقريبا، والحمد لله رب العالمين.